تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الجزء ده بس جو تعديناه اللي هو الرايت بداية كلامه بقى في الاختلاف في التفسير باختلاف طرق الحديث اللي هو ضمن صفحة يعني خلاص كده يبقى ده جل المعلومات اللي في الرسالة. بعد كده الحبة الجايين كلهم كلام بيتكلم بقى على أهم المصنفات وتفسير السنة بالسنة ازاي فجزء هنعديه جري كده هنقراها بس قصدي الحبة دول اللي فيهم شوية مسائل شغل يعني فنخلصها إن شاء الله ربنا يسر على الإقامة. بسم الله. بيقول إنه أن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط يبقى أي مذهب عثمان إن الصحابة فكت عشان الخوف يبقى ما فيش تمتع. مذهب عثمان إنه لا يجوز التمتع إلا للخوف فقال لك لا الكلام ده مش صح ما تمتعوش عشان خاطر إن هم ساعتها ما كانوش آمنين إنما طالما آمنت يبقى ما فيش تمتع. لا هذا الكلام قال لك مما وقع فيه الغلط. وإيه كمان؟ وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله له خلقا آخر مما وقع فيه الغلط. ليه؟ أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها فينشئ الله أقواما فيدخلهم النار هذا ليس بصواب بل النار لا تزال يضع فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فيزوي بعضها بعضا وتقول قط قط. ولأن النار لو أنشئ لها أقوام لإحراقهم لكان ذلك منافيا للعدل والرحمة حتى وإن ورد هذا الحديث في البخاري فيقول هذا الظاهر فيه الوهم والطريق الآخر أصح منه. في طريق تاني خرجه البخاري أن الجنة هي التي يبقى فيها فضل وينشئ الله لها خلقا يعني الحديث موجود اهو بس عندنا وأورده البخاري. انت لسه بتقول لي تلقته الأمة بالقبول ايوه وقالت ايه بقى قالوا هذا الحديث شأنه كذا وحكموا على هذا الحديث ان هناك ما هو احفظ منه ورواية البخاري له لبيان ذلك ما عندهاش مشكله فاهم قد يروي الحديث علشان خاطر يبين لك هذه المسألة فيضع هذا ويضع ذلك يبقى عندنا رواية تانية هي الأرجح فروى الحديثين لبيان المحفوظ منهم من الشاذ وخلصت المسألة. والناس في هذا الطريق طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله قلنا ده مش عنيه ده مش قصته ولا دي شغلانته لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الأحاديث ده من أيام شيخ الإسلام أهو في كل زمن يعملوا الحركة دي أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوع بها عند أهل العلم به وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم العلماء بصحته. هي كده الدنيا لغاية النهاردة تلاقي شيخ من المشايخ مسك حديث فالحديث لقى صحيح قال لك بس يا عم في احاديث تانية في الباب وفي كذا وكذا مش عشان الحديث ده صححته يبقى خلاص الدنيا انتهت مش عشان الشيخ فلان صحح الحديث ده يبقى الدنيا انتهت فيها في المسألة احاديث اخرى اجمع الحديث كلها عشان تحكم فيها حكم فقهي صحيح بس هو لقى حديث واحد فامسك به ده في المحدثين. الناحية التانية اللي ما يجيش على هواه ارميه فلا ده ينفع ولا ده ينفع حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط يعني إيه مش لاقي لها حاجة وهو الحديث صح عنده يروح يقول لك هي كده معرفش الحديث صحيح يا عم في قواعد في الجمع ما بين الأحاديث ولسه قايلين قد ترد حديثا وإن كان ظاهره الصحة لأن هناك من هو أصح منه وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل علي بقى باب العلم وهو اللي جبريل نزله وعمله وسواله وحطله القصص دي بقى كلها، وانت قاعد مغمض كده عارف انه ايه، انه الجماعة الروافض قاعدين شغالين والجماعة القصصين والجماعة اللي بتاعه، واللي عشان نخلي الناس تعبد ربنا نعمل نقول لهم حديث حلو كده في فضل الصلاة في اليومين دول. من صلى يوم النهاردة كام يا ابني؟ يحصل له ويجرى له اي حاجة بقى. فتعرف ان الكلام ده كله مثل حديث يوم عاشوراء، طبعا عاشوراء عشان الشيعة وكربلاء والقصة دي، وامثاله مما فيه ان من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكان وكذا نبيا، كان له اجر نبي. اللي صلى ركعتين يبقى ليه اجر نبي. ايه ده بقى؟ طبعا ده كله ايه؟ افلام. عايز تشوف؟ راجع كتاب الموضوعات من الاحاديث المرفوعات لابن الجوزي. واحد مرة خطيب من الخطباء طلع على المنبر راح ماسك الكتاب ده، جاب ايه كتاب لقى اسمه الموضوعات، ففهموا ان هو جمع موضوع الموضوعات، قال لك الحديث ده فيه كل الموضوعات. راح ماسك الحديث بتاعته وراح طالع قال لك بقى ده ابن الجوزي، يعني ده ابن الجوزي، انا بسمع ابن الجوزي ده تقيل، والحديث والكتاب اسمه الموضوعات من الاحاديث المرفوعات، ففيها من كلمه موضوعات كده. وراح طالع مطلع كل الاحاديث اللي قالها، كل اللي جابه من الحديث من كتاب الموضوعات اللي هي كلها الاحاديث الباطله. فيه موضوعات بمعنى ايه؟ الموضوع يعني. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل صور القرآن سورة سورة. من قرأ سورة الفاتحة ادي، ها من قرأ السورة اللي ايه عشان الناس تقرأ قرآن، نجيب لهم في كل سورة فضل. هذا حديث موضوع لا أصل له، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين. ابن تيمية عالم وبيربينا والله، ادي ادب العلم. هو ممكن دلوقتي لو احنا عندنا بتاع الثعلبي اللي بتاع حطب الليل اللي تلاقي بقى الحبه دول تضل المدل فلان الثعلبي جايب ازاي، يقول لك والله الراجل كان كويس، كان عنده خير ودين، ولكن كان حطب ليل، يعني كان بيدخلهم في بعضهم. حطب الليل ده ممكن يحط جزوه مع خشبه مع بتاع مش شايف، فبيجمع اي حاجه. حطب الليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي، الواحدي ده اللي هو صاحب كتاب أسباب النزول، صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. بص الكلام بقى التقيل، الواحدي قال لك لا بس بعيد عن منهج أهل السنة. والبغوي، تفسير البغوي ده تفسير مشهور، تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المفترعة. أدي منهج حضرتك تقدر من خلاله تفهم بقى. أهو الكتب دي هتقرأ هتلاقيها في المكتبة وموجودة. كتب إيه؟ تفسير الثعلبي موجود، تفسير الوحيدي موجود، تفسير البغوي موجود. فهمت أصولهم؟ الثعلبي عنده مشاكل في إيه؟ الوحيدي في إيه؟ البغوي عنده إيه؟ فيها أحاديث، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. شوف كلام، قال لك الأحاديث اللي فيها الجهر بالبسملة، فجهر النبي بالبسملة، الأحاديث اللي ورد فيها الجهر بالبسملة هذه أحاديث موضوعة. ما عندناش الدليل بكده، الدليل من حاجة تانية، إن جهر بها لا. حديث علي الطويل وفيه إنه تصدق بالخاتم وهو في الصلاة، أثناء الصلاة نفسها تصدق، قال لك هذا حديث موضوع باتفاق العلماء، فحديث من هذا القبيل. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد، قال لك ولكل قوم هاد علي، وأنت مغمض عارف السكة رايحة فين. وتعيها أذن واعية، أي أذنك يا علي، ما فيش غيره. قال لك وإنه لعلي حكيم، قلتها لكم المرة اللي فاتت، وإنه لعلي، أهو سيدنا علي موجود أهو، لا حول ولا قوة إلا بالله، خدتوا بالكم؟ طيب نكمل لغاية الإقامة. في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال المصنف وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. هنتكلم في أنهي نوع دلوقتي؟ التفسير بالإيه؟ كل اللي فات ده كان التفسير بالإيه؟ بالمأثور، اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو إيه؟ بالرأي. جدعين، لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق بيجيب لك الكتب اللي بتنقل التفسير المقصور، يقول لك ما فيهاش بقى دي ايه كده معناها كده، عارف اي بقى حاجات بتاعت لطائف التفسير والمعاني اللغوية وبلغة القرآن، كل القصة دي رأي، وده مش كلام السلف. انما لما تمسك كتاب زي تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن ابراهيم دحيم، ومثل تفسير الامام احمد واسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وابي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينه وسنيد وابن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد الاشج وابي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، كل ده ما فيهوش ايه راي. المشاكل بقى فين؟ احدهما قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القران عليها. يعني مثلا احنا عايزين نطلع، واحد عايز يطلع بدليل على الطرق الصوفية، هات في القرآن دليل عليها ولا لا؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. يا نهار ابيض، قال لك الطريقة موجودة اهي، كل طريقة بقى اللي انت نفسك فيها. طب الطريقة دي من بعد ما كانش في حاجة على أيام النبي اسمها الطريقة الشاذلية ولا الحمدية ولا بتاعتية؟ قال لك لو كنت مشيت على الطريقة أسقيناهم ماء غدق أهو. فهنحمل كلمة الطريقة على دي اللي نفسك فيه بقى. أنا لسه قايل لك وإنه العلي الحكيم اللي أنت نفسك فيه، شوف بقى أنت نفسك فيه وكده ودور عليه في القرآن وهتلاقي أي كلمة من شمال من يمين وأنت احملها وشغال، يحمل الكلام على ما يريد، يعتقد معنى خلاص، هو طلع عقيدة ان احنا مش هنشوف ربنا في خلاص المعتزلة بيقولوا كده، مش هتشوفوا ربنا في الجنة. طب نعمل ايه؟ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ناظرة يعني منتظرة، لانه اعتقد معنى وبعد كده راح يقرأ النص. قلت لك صاحب الهوى كده، ابقى انا كده وابقى تبقى انت كده، لما تعمل ايه؟ تكون رأي وبعد كده تدور له على دليل. يعني انا خلاص بقول اي مساله فقهيه، بقول انه النقاب واجب، بقول ان مش عارف الصلاه مثلا لابد انك ترفع في يكون فيها بعد الرفع من الركوع كذا، اي حاجه، خلاص طلعت بمذهب، ادور بقى في السنه وادور في الحاجه اللي يشفعوا لرايي، كونت رايي قبل الدليل، يبقى صاحب هوى على طول حتى وان اصاب، لانه بيتبع هواه، لانه في الاخر خالص مش بينتصر للحق، بينتصر لمذهبه. وصلت؟ هو كده. قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن عليها. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلامه، من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر الى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. قال لك والله في وجه في اللغة ان الكلمة دي معناها كده. طب يا حبيبي مش كده الشرع مثلا، لسه قايل لك دلوقتي في حاجه اسمها، قلتها لكم مره فاتت، في ثلاث كلمات، حقيقه عرفيه وحقيقه شرعيه وحقيقه لغويه. فيقول لك الكلمه دي استخدمها العرب زي حكايه استوى واستولى، قلتها لكم المره اللي فاتت، فهو عايز ينتصر للمعنى ده، مش عايز يثبت الاستواء، فيروح رايح جايب لها شاهد، تقول له طول الوقت القرآن بيستخدم معنى الاستواء بهذا ونص القرآن على هذا وانظر إلى قوله وإلى إلى 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 عبدوجي. هو عايز إيه؟ عايز يقلب الكلام على المعنى اللي هو يريده. قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. اللي هم الأولين اللي هم عملوا إيه؟ اللي هم حملوا الكلام على دماغهم على هواهم. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، مش أي كلمة قرآنية تحتمل أي معنى يحمل عليها الكلام، في دلالة اسمها السياق، في أمارات بعرف بيها اللفظ القرآني بيستخدم بأنهي معنى. وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. يبقى الغلط بيجي منين؟ بيجي من الهوى، ده رقم واحد. اتنين، حمل الكلام على مقتضى اللغة من غير معرفة ها مرادات القرآن، استخدامات استعمالات القرآن. قال لك ربنا غالبا بيستخدم اللفظ ده هكذا، عندنا اللفظ ده في القرآن 10 مرات، هنا قال كده، هنا كده، هنا كده، إذن اللفظ ده معناه كده. 2، النبي صلى الله عليه وسلم فهم الكلام ده ازاي المخاطب به، والصحابة رضوان الله عليهم اللي هو تفسير بالمأثور عشان اهتدي به واعرف احنا رايحين فين. لغة العرب الشائعة، العرب اللي نزل فيهم القرآن كانوا بيفهموا الكلمة دي بأنهي معنى، مش بقى تمشيها كده. يبقى الغلط بيجي من الأمرين دول، الهوى رقم 1، 2 حمل اللفظ، حمل اللفظ على أي معنى يحتمله كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، اللي هم مين؟ اللي بيحمل زي الشيعة وزي المتصوفة وزي الكذا وزي أهل الإيه الفرق. الأولون صنفان، طارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وطارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا. خد بالك، ممكن واحد يبقى على الحق ويستخدم وسيلة باطلة، يبقى ودنا في باطل. يعني أنا عايز أثبت لك حاجة، أروح أقول لك إيه مثلا، أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت أسبوعا أسبوعا كان كعتق رقبة. أسبوع يعني 7 أشواط. فجالي واحد قال لي أسبوع يعني أطوف 7 أيام؟ قلت له آه 7 أيام عشان تعمل. أنا عايز أنتصر لمعنى إيه، إن أنا في الآخر خالص أخليه يطوف كتير بس بوسيلة باطلة، فهمت النص غلط. هذا لا يكون، يبقى أنا كده ما عنديش أمانة، يبقى أنا خنت الأمانة، إن أنا قلت له خليته يفهم غلط، ما ينفعش. فهكذا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع، اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلال كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوا تأولوه على آرائهم، طارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يبقى ايه يلوي النص زي جماعة بتوع اعجاز القرآن اللي ما عندهمش ضابط في الامر، فكل ما يلاقي حتة يقولك موجودة في القرآن، والارض بعد ذلك دحاها، موجود في الكتب، دحاها اي وسعها، فقال لك لا دحاها الارض كروية، تيجي بعد كده تقول له لا ده ما طلعتش كروية ده طلعت بيضاوية، يقول لك ايوه دحاها فعلا بيضاوية، طب هو بقى دحاها بقى كروية ولا بيضاوية؟ ما ترسلي على حاجة، يبقى انت بتلعب، يا تقول كلام علمي صحيح يا اما ما تتكلمش في هذه المسائل. اثبت لك بقى ان بالحقائق العلمية دلوقتي بيثبتوا ان الجبال مش عارفة ايه، فجمع ايات كذا واطلع منها انه صح فعلا زي ما بتوع الجيولوجيا بيقولوا، بعدين ايه ده يا عم يطلع يقولك لا دي الحقيقة العلمية دي طلع تكذيب ليها فعملنا حاجة تانية كده لعب. انما لا، حقائق علمية فعلا والقرآن اتى بها، والقرآن ليس كتاب علم، مش كتاب يقولك لو جالك انفلونزا تاخد ايه، إنما كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مش شغلته القرآن عشان لا تحمله ما لا يحتمل. فهمت؟ نكمل بعض الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن هؤلاء،
وبيكلم دلوقتي عن الرأي المذموم، الناس اللي بتحمل ألفاظ القرآن على غير وجهها لانتصارا لمذاهبها، فيرى الآية وما يجمعش الآيات الأخرى اللي موجودة في الباب انتصارا لمذهبه، عايز يطلع دلوقتي يكفر المسلمين بالكبيرة زي الخوارج، فعمل ايه؟ اروح جايب آية زي وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها معناها ماكثا فيها مكثا طويلا، ويروح قايل لا ده دليل على انه مرتكب الكبيرة
يخلد في النار هو ويبقى بالتالي يكفر بذلك انتصارا لمذهبه. طب ما تجمع الآيات الثانية في آيات في هذا الباب تعمل إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هتقول إن القتل قتل الإنسان وهي كبيرة، تقول إن كفر كيف وقد أثبت الله له الإيمان. وهكذا من سائر النصوص المثبتة لذلك. انظر في كلام الأئمة، انظر في كلام السلف في المسألة، هو بينتصر إلى مذهبه. فيقول من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة، كل واحدة من دول كده سريعا عشان بس لما تعدي علينا، لأن أسامي الفرق دي ممكن يكون بعضكم عارفها وبعضكم مش عارفها. الخوارج يأخذون بنصوص الوعيد ومظاهره الكفر، يكفرون المسلمين بالكبائر. وللعلم موجودين في إلى الآن بطبيعة الحال أصحاب مذاهب التكفير، بل بعض الفرق اللي ينسبوا إلى الخوارج كالإباضية موجودين لغاية دلوقتي، موجودين في بعض بلاد المسلمين. واصل؟ ففرق من فرق الخوارج يكفرون المسلمين بالكبيرة. الرافضة، الرافضة يحرفون القرآن، يقولون والشجرة الملعونة في القرآن. تخيل بقى، والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، قال لك الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية. طب إيه اللي دخل بنو أمية في الموضوع؟ يعني أنت تعبان من بنو أمية فتقول لي الشجرة الملعونة تبقى بنو أمية؟ ولهم تفاسير غريبة وعجيبة في هذا الباب. ماشي، قلنا منها كتير في وسط كلمة مرج البحرين يلتقيان، عرفت ان هما علي وفاطمة طبعا وكل من الكلام ده بقى، وإنه العلي الحكيم إلى آخره. الجهمية، أصحاب جهم ابن صفوان، هؤلاء آيات الصفات، صفات ربنا سبحانه وتعالى يحرفونها، لأنهم يعتقدون أن الله ليست له صفة، وأن أسماء الله مجرد أعلام، اسم كده خلاص. طب إيه محتواه، معناه؟ قلت لكم الكلام ده في الأول لما كنا بنتكلم في البداية خلاص في قواعد الأسماء والصفات. فيقول لك إيه؟ الغفور، بس يعني ربنا اسمه الغفور، طب معناه إنه متصف بالمغفرة. لا، هم ليه يعني إيه ده؟ لا، انت كده هتشبهه بمغفرة العباد؟ لا، الرحمن؟ لا، عشان كده سميع بلا سمع ورحيم بلا رحمة، فهمتوا؟ فينفون الصفات، انهم يعتقدون ان اسماء الله مجرد اعلام. ومنهم من يقول انه ليس له اسم ولا صفة، وان هذه الاسماء اسماء لمخلوقاته. ده بقى يعني ايه؟ شطح على الاخر. طيب دول الايه؟ الجهمية. ابن القيم ليه كتاب جميل اسمه ايه؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، واقصد الجيوش هنا اهل السنة والجماعة، يعني ان هم ايه؟ اجتماعهم على جهاد وعلى جهاد العلم، يعني المعطلة والجهمية. المعتزلة أصحاب واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، وهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. ليه؟ لأن الأصل عندهم العقل، الأصل عندهم العقل، والعقل يقدم عندهم على الشرع، فالعقل الأساس. وطبعا ده جعلهم يقعون في مشاكل كثيرة. عندهم أصول خمسة أشهرها المنزلة ما بين المنزلتين، اللي هي أصل المسائل التي بها سموا بالمعتزلة. اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل لما قال ايه؟ قال لك الخوارج بتقول اللي يعمل كبيرة ده خرج خالص، والجماعة المرجئة بتقول أصلا لما يعمل ايه هو برضو مؤمن وزي الفل. أنا بقى هقول هو في النص، لا هو كافر ولا هو مسلم، هو فين بقى؟ في منزلة بين المنزلتين. ده أحد الأمور التي أتوا بها هذه المعتزلة. والقدرية والمرجئة، طبعا المرجئة عكس الخوارج، لا يضر مع الإيمان فعل، ما يضرش تعمل معاصي ما تعملش، انت زي ما انت، انت قلبك زي البخت البيضة، قلبنا ابيض وربنا رب قلوب واحنا زي الفل، ما عندناش اي مشاكل. القدرية بقى الذين قالوا ان الامر انف، يعني ايه الامر انف؟ خلاص ربنا كتب كل حاجة في الالواح وانتهينا وانت عايش اصلا كمثل الريشة في الهواء، زي ايه يعني انت ماشي كده، هو الامور كلها ماشية انت مفيش. نعم الايه الايه تاني بقول القدرية الذين قالوا ان الامر انف، يعني ايه الامر انف؟ يعني الامر خلاص كتب قدر خلاص، ربنا سبحانه وتعالى انتهت الموضوع، انت بس احنا قاعدين كده، يعني يبقى كل حاجة مقدرة عند الله عز وجل. وهذا خلاف طبعا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بل إن حديث جبريل أصله كده، أصله لما ذهبوا إلى ابن عمر وقالوا له في ناس طلع بتقول بالقدر وبتقول إنه خلاص الموضوع انتهى، فقال لهم قولوا لهم أنا بريء منهم ابتداء، وراح قاصص الحديث، روى بقى الحديث حديث جبريل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. جميل. طيب، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنه من أعظم الناس كلاما وجدلا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، بيحكي لك بقى شوية حاجات من مذهب المعتزلة، مثل تفسير عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، ده معتزلي وكان من أفصح الناس، إيه رأيك؟ وكان من أورع الناس، وده يخوفك، ليست العبادة وحدها سبيل النجاة. لك أن تتخيل في سورة القصص لما ذكر الله عز وجل قصة قارون، من اللي ثبته؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، العلم اللي ينجيك، بس أنهي علم؟ العلم اللي لسه قايلين من شوية، العلم مع التزكية، إنما مش العلم بتاع الفرعنة، علم وتزكية ينجيك، إنما عبادة من غير علم ضلال. ما هو ربنا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم عملوا إيه؟ اليهود عملوا إيه؟ علموا فلم يعملوا، الضالين عملوا إيه؟ عملوا بغير علم، يبقى لا هذا ولا ذاك، المهديين على الصراط المستقيم الذين لا يتبعون هذا ولا ذاك. شيخ إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي للجبائي، ده اسم من الأسامي الكبيرة جدا عند المعتزلة، الجبائي المعتزل، اسمه محمد بن عبد الوهاب ابن سلام، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار، ده تاني أضخم اسم عند المعتزلة، القاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني، هذا رأس من رؤوس ومن غلات المعتزلة، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف، أهو ده أهم كتاب فيهم بقى لينا، لأن ده اللي وصلنا، يعني الكتب اللي فاتت دي كلها بعضها ربما يكون لا أدري مطبوع أم غير مطبوع، لكن الكتاب المطبوع المهم اللي بيتناقلوه كتاب الكشاف للزمخشري، لأنه من أهم كتب البلاغة. قلت لكم عند الزمخشري في الكشاف اعتزاليات لا يعرفها إلا جهابذة العلماء. قلت لكم المثال المرة الثالثة زي ما بيقول إيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول لك أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ مفيش فوز بعد كده، عشان ينفي رؤية ربنا سبحانه وتعالى، فله أعاجيب، لكنه يقرأه الذي قد صحت عقيدته، يعني واحد يكون فهم خلاص عقيدة أهل السنة والجماعة وعارف المعتزلة ده عندهم إيه وما عندوش مشاكل في القصة دي، يقرأ بقى إيه بعد كده، ممكن يقرأ الكشاف ويطلع منه البلاغيات. طيب أقرأ لي أصلا؟ ما احنا ما بنرميش كتب العلم، وإن كانوا لأنه مذهب أهل السنة، طريقة أهل السنة أننا نروي عن أهل البدع ما
ليس من بدعهم. وصل؟ عشان كده يقول لك ايه فلان فيه تشيع، ما بنرويش عنه الحاجات بتاعت الشيعة بالانصاف اهو، ما بنرموهوش، بناخد منه الحاجة وما نسمعش منه الكلام اللي ايه اللي هو ينصر مذهبه، لانه لو صنعنا ذلك مع كل احد لا فسدت امور كثيرة. لو جيت قلت لي الامام ابن حجر والامام النووي كانت عنده بعض الاشعريات يبقى نرمي كتبه، عملوا كده في زمن من الزمان قريب يعني من 20-30 سنة طلعت طائفة كده قالتك احرق كتب، احرق فتح الباري واحرق كتب النووي عنده مشاكل. فمش حاجات من كده يا فندم. بنيجي نقول هذه المسألة خلى وجل من لا يخطئ من ده، عندك فلان عنده مسألة في كذا وعلان عنده كذا وفي مسائل مما يسوغ فيها الخلاف وما هي مسائل كذا. فالزمخشري كلامه في البلاغة رائع، والعلماء كابن المنير وغيرهم خدموا الكتاب. ازاي بقى؟ راح جايبين الكتاب وقال لك والله بص هتلاقي طبع الدار الريان القديمة دي اللي اظنها هي المتداولة لغاية دلوقتي بتاعت الكشاف موجود فيها في الحاشية، يقول لك وهذه من اعتزالياته، بيقول لك وانت ماشي بينبهك وماشي مع الكتاب بيديك التعليقات بتاعته، انما البلاغيات هنا بص استخدم الكلمة دي بدل الكلمة دي عشان كده الحاجات الحلوة دي ماشي. وصلت؟ هذا في الكشاف. فهؤلاء وامثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. هيقول لك الشيخ اهو اصول المعتزلة، طبعا الشيخ يعني الحمد لله ادانا كل حاجة في كل حاجة فضل الله، يعني دخلنا دلوقتي هنرجع للفرق، يعني احنا الحمد لله خدنا ايه لو عدتوهم. ده اللي انا عايزكم قبل ما انسى الامتحان في حاجتين. ايوه كله هيمسك ورقه وقلم دلوقتي، ايوه سخنوا. الاول مطلوب منكم كلكم ثبت بفوائد الكتاب متقسمة كالتالي. يعني ايه ثبت بالفوائد؟ حضرتك هتكتب لي الفوائد اللغوية اللي في الكتاب، الفوائد بتاعت مصطلح الحديث اللي في الكتاب، كأنك بتذاكر بلخص لك الكتاب، يعني هتلخص لنا الكتاب بس الفوائد كده. تقول ايه الفوائد اللغوية؟ اتكلمنا في الالفاظ المتواطئة والمتواردة الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت دي. الفوائد الاصولية قعدنا نتكلم في الاصول في 1-2-3. الفوائد الحديثية، الفوائد الفقهية، الفوائد العقدية، تجمع لي الامور دي ليه؟ اولا انا افدتك، انت هتعمل البحث وتصوره لنفسك وتديني صورة عشان اشوف انت بتعمل ايه، فخليتك غصب عنك تلخص الكتاب. ده ايه اول حاجة هتعملها. حاجة تانية هختبرك بقى، همتحنك في الكلام ده في القواعد دي. زي ايه؟ هجيب لك قاعدة من القواعد واقول لك اشرحها لنا، عايز افهم انت فهمتها ولا لا. احنا النهاردة خدنا ايه مثلا؟ الاخذ بحديث الاحاد ها في العقيدة ها مما تلقته الامة بالقبول يفيد الايه القطع. اشرح لي الكلمة دي واديني مثال عليه مثلا، يبقى قاعدة وكذا. انما احنا مش هنتكلم في الحشر، انا مش هتكلم في الحشو، انا يهمني ده. هتقول لي هسألك اقول لك اصول التفسير دي بتقوم على حاجتين، هات لي مثال على تفسير القرآن بالقرآن، هات لي تفسير احنا الكلام اللي قلناه قبل كده، هات لي مثال على تفسير القرآن بالسنة. واصل؟ يبقى الامور تمشي بالطريقة. فهمتوا يا شباب؟ ادي الامتحان، احنا عايزين حاجتين دلوقتي. ايه؟ لا تحريري، هتاخد دلوقتي الامتحان الاولاني هيبقى انا عايز منك حاجتين وتتقسم الدرجة هكذا، هنخليها 40-60، 40 على البحث و60 على الامتحان. على البحث اللي هو اللي انت هتعمله ده، كل ما هيبقى متقن يعني اللي هو بقى مسك الكتاب وحط خطوط ويطلع فعلا القواعد وبصيت لقيته كتب القواعد كلها صح، فعلا جاب القواعد اللغوية كلها، فياخد الدرجة كلها. مثلا انا هبقى مجمعهم طبعا عندي، فهم يبقى عندي مثلا هم 7 قواعد في اللغة مثلا، فاللي هيجيب 5 هتقل. فمعنى كده انت لازم تراجع كويس وتقرا كويس وتطلع الكلام ده، هيبقى انت بعد كده بقى طول عمرك السبت اللي انت عملته ده الحاجه دي الفوائد دي كشكول ده هو ده بقى ملخص الموضوع كله. ويبقى احنا كده وقسمتهم انت رتبتهم لنفسك عشان بعد كده لما تدرس حاجه في مصطلح الحديث تفتكر اللي انت خدته، لما تدرس حاجه في اللغه تفتكر القاعده الاصوليه تفتكر، يبقى انا كده ظبطت لك الدنيا كلها. البحث 40 والساعة 60 خلاص، هو عشان الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الله المستعان.
ماشي المفهوم؟ هجيبه الاسبوع الجاي ان شاء الله. نمتحنكم امتى؟ ما هو خلاص بقى، خلاص انتوا واخدين اسبوعين اهو حلوين كده، الاسبوع الجاي يوم الجمعه الجاي بقى عليكم خير، اللي بعديها كمان عايزين الاسبوع بعد الجاي، يعني تسلموا البحث الجمعه الجايه. لا حاجه، تسلموا البحث الجمعه الجايه وتمتحنوا الجمعه اللي بعديها. حلو كده، هنا جدا اهو، يعني اخر بغداد للبورسعيديه، عايز اكثر من كده؟ وكمان اسبوع للي يحب الناس اللي هتسافر الحج ودخول العشر. العشر اصلا الجمعه الجاي اللي بعديها، واحد ذو الحجه الجمعه، فدي مشكله. لا ده احنا هنخلص يوم الدين. خلاص هنعمل على ذلك الجمعه الجايه، خليكم جدعين. يلا بقى قبل ما تتعملوا هتنسوا صح. خلاص يلا بسم الله، توكلوا على الله خلاص، ما يهمكش، خش واكتب اي حاجه ان شاء الله ما تخافش، بالبركه. الساعه كام نمتحن؟ تمتحنوا الساعه 5 عشان يبقى معاكم ساعتين لغايه البتاع. ايه عندك امتحانين يوم الجمعه؟ هنتصرف بقى في الاستثناءات، الاصل كده ونشوف الاستثناء. يلا عشان نخلص، اصول المعتزله 5 يسمونها التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خليني اشرح لكم بسرعه لان دي مهمه. في اصول المعتزله، اصولهم التوحيد. التوحيد معناه ايه بقى؟ التوحيد غير التوحيد اللي احنا نطلقه، احنا بنقول ان كلمة التوحيد لو اطلقناها معناها توحيد الالوهية، توحيد العبادة. التوحيد الذي يريدونه له معنى اخر، وكذلك العدل الذي يريدونه له معنى اخر غير المعنى المتبادر الى الذهن. احنا لسه قايلين ان هما بيقولوا ايه؟ يعني بالتوحيد معنى التنزيه، والتنزيه عندهم فيه معنى التعطيل. اقول ثاني، هو دلوقتي بينزه ربنا سبحانه وتعالى، معتزله هيجوا يقولوا ان دلوقتي انا بوحد ربنا سبحانه وتعالى، فلما هو ينفي اثبات الصفه ويعطلها، معطله للصفات. فالتوحيد عندهم غير المتبادر عندنا خالص، مش أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. لا، هو علشان ينفي التشبيه يروح معطل الصفة خالص. واصل؟ عشان كده ما بين المعطلة وما بينهم يعني تقارب شديد. نفس الشأن فيما يقصدونه بكلمة العدل، هتتفهم دي أكتر لما تفهم كلامهم في مسألة المنزلة بين المنزلتين. يعني ايه بقى المنزله ما بين المنزلتين؟ قلت لك بيقولوا اللي يعمل كبيره ليس كافرا، كويس عشان ما يبقاش زي الخوارج، وليس مؤمنا. طب مين ده؟ ما هو يا مؤمن يا كافر. ما انت ده قال لك لا ده في النص، يعني في النص. يعني دلوقتي السؤال، ما هو يا مؤمن يا كافر عشان حاجه، يعني لما يموت هندفنه في مقابر المسلمين ونعامله معامله المسلمين ويبقى ما عندوش اي مشكله؟ ما انت لو كفرته هتوديه في قصه. طيب هو كده ولا كده؟ ما انت لو كفرته تبقى خوارج، لو انت قلت اثبتت له الايمان يبقى تمام اهل السنه. لا، هو لا كده ولا كده، هو في منزله بين المنزلتين، لا هذا ولا ذاك. كويس؟ ايه انفاذ الوعيد؟ يقول لك يجب على الله. ايه اللي في الادب دي؟ يجب على الله، يقول لك كده يجب على الله ان يعاقب المذنب. في حاجه اسمها يجب؟ فيش حاجه اسمها يجب على الله. فهو يتوعد، يقولون الله يتوعد على فعل المعصي التي لا تخرج من الاسلام، فيجب على الله كذا وكذا وكذا. من اصولهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش هو بقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي الدعوه بالحق طبعا، لكن على وفق مذهبهم. فالمعتزله عندهم مشاكل كتير جدا. ادي اصولهم الخمسه. توحيدهم اهو هيرجع يقول لنا بقى الكلام اهو، يعني ايه التوحيد عندهم؟ هيشرح لنا شيخ الاسلام كل ده
بعبارته هو. توحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. صلاة النبي أحسن. يعني طب بعد كده إيه بقى؟ ده التوحيد. التوحيد إن أنت تقول إيه؟ إن ربنا لا تثبت له علم ولا تثبت له قدرة ولا تثبت له حياة ولا تثبت له سمع ولا تثبت له كلام ولا أي حاجة. أمال إيه ده بقى؟ كل ده عشان إيه؟ اسأله طب أنت بتعمل كده ليه؟ قولك عشان ننزه الله ليس كمثله شيء. تقول له طيب ماشي، قلت لك المره اللي فاتت في حاجه اسمها المعنى المشترك، ربنا تعبدنا بفهم المعنى الاساسي ثم نقول على ما يليق به وخلصنا على كده. قالك لا، يبقى توحيدهم تساوي، اكتب لي بقى كده، واحد التوحيد يساوي عندهم التعطيل، التعطيل للصفات. فهمت يعني ايه توحيد المعتزله؟ اثنين العدل. واما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، لم يشأ ولا خلقها كلها، واستغفر الله، ولا هو قادر عليها كلها. يعني ربنا ليس قادر على الله على كل، ولا خلقها كلها ولا شأها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله. يبقى إيه اللي حصل؟ أنا عشان يقول لك دلوقتي ما هو انت اللي بتتحاسب على افعالك، فمين اللي عمل الافعال دي؟ انت. طيب حلو، ومين اللي خلقها؟ الله. الله يخلق افعال العباد. لا اهلا، يا ربنا خلقها، طب يعاقبك ليه؟ ايوه صح. ايه المشكلة في دي؟ بالراحة احسن تيجي في دماغك. احنا عندنا ثلاث ارادات يا فندم، إرادة العبد، وإرادة للرب اسمها إرادة دينية، وفي إرادة اسمها إرادة كونية. حلو كده؟ مثلا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي اسمها إرادة كونية. طيب هذه استأثر الله بعلمها، ولا مجال لأحد أن يعرف كنهها ولا أسرارها. تعرفها منين دي؟ انت تعرف ان ربنا قال كن دلوقتي في امريكا ايه؟ معرفش، يشاء ما يشاء على ما يريد، لكن على مقتضى الحكمة عليم حكيم. خلاص حلو. ارادة دينية يعني ايه ارادة دينية؟ يعني حاجات ربنا بيحب ان انت تعملها وحثك عليها. والله يريد ان يتوب عليكم، يحب ان يتوب عليك، بس مش كل العباد بيتوبوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شوف الآية دي أثبتت إرادتين وانت مش واخد بالك. قال إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، وجاب إرادة ثانية وقال إيه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات. يبقى البني آدمين دول لهم إرادة ولا ملهمش؟ إيه أقوى دليل عليها؟ أقوى دليل، دليل بيسموه الحس. يعني الحس بالراحة كده، انت صحيت من النوم لقيت نفسك جاي الجامع بتحضر الخطبة، وصحيت من لقيت نفسك كده ماشي خدت وعدة كده واخد بالك، بعدين لقيت نفسك قاعد هنا ما تعرفش ايه اللي جابك، بعدين خدت بعدك نزلت ما عرفش ايه اللي حركك، بعدين رحت خدت بيكو ولا رحت مش عارف كلت فين ولا رحت عملت لوحدك كده، لا بيخطر على بالك حاجة ولا اي حاجة، انت ماشي كده ريشة في الهواء. انت كده ولا انت بتيجي تاخد قرار اروح ولا ما اروحش، اعمل ولا ما اعملش؟ ده اسمه دليل الحس، كل انسان يعرفه من نفسه. فلما تيجي تقولي انا ماليش اراده، اقول لك ازاي؟ البني ادمين دول كلهم بيثبتوا انه ليهم اراده. ولما يجي يقول لك لا والله ما كانش قصدي، ما هو انت كنت قاعد والشيطان برضه وزك، ما هو برضه انت كنت مش عارف ايه والدنيا ايه، ما هو برضه كنت انت برضه ما هواك في الحته دي، ما تقعدش بقى تقول لي لا ده ما كانش كذا. لو مش قصدك ربنا بيرفع عنك، لو انت لم ترد ما فعلته مرفوع عنك. زي ايه؟ زي الرجل الذي اخطا من شده الفرح، هو كان يريد ان يقول اللهم انت عبدي، ما اردش الكلام ده، فربنا غفر ليه، اخطا من شده الفرح، معلوش مشكلة ده.
اتفهمت كده؟
يبقى أنا في إرادة ليا وفي إرادة لربنا. ربنا قال ربنا يحب إن أنت تعمل كده، اعمل كده يا عبد، مش أنت عندك إرادة؟ إنما تفكر في الإرادة الكونية يبقى أنت بتتدخل في اللي مالكش فيه. أدي كده من الآخر. أدي بقى اللي بيعملوه المعتزلة، بيقولوا إيه؟ لا كده ده ينافي العدل. فنعمل إيه عشان نخلص من القصة دي؟ ربنا لم يشأ، وانت اللي بتريد، وانت اللي بتعمل، وانت اللي بتخلق أفعالك، وربنا ما تدخلش في الموضوع ده خالص. يبقى كده يثبت لله العجز. شفت الخطر؟ يبقى اللي بيقولوا عليه عجز يبقى هو عين الظلم. فهمتوا؟ من الأمر إرادة كونية وإرادة دينية. فهمتها؟ جميل. طيب يبقى إذن هذا الكلام كلام شنيع بلا شك. بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي. جعفر الطوسي ده شيخ الإمامية. مين الإمامية؟ اللي هم الاثنى عشرية. مين الاثنى عشرية؟ اللي هم بتوع إيران دلوقتي، اسمهم الاثنى عشرية. ليه اسمهم الاثنى عشرية؟ عشان عندهم ان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الزمان من إمام. فبعد وفاة النبي أول إمام سيدنا علي، بعد موته يبقى الحسن والحسين، بعضهم يجي بعضهم بقى جعفر الصادق ومحمد الباقر وي 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 لغاية الإمام 12. مين الإمام 12؟ محمد بن الحسن العسكري. مين بقى محمد بن الحسن العسكري؟ غلام نزل في السرداب وحيطلع آخر الزمان، وهذا هو مهدي المنتظر عند الشيعة. وهذا للعلم موجود ومؤثر، مش موجود، هو حي حي بقاله ألف ومش عارف ايه تحت السرداب، وحيطلع من آخر الدنيا، هيطلع في آخر الزمان ويملأ الدنيا بقى عدل وهيبقى تمام جدا. طب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ ما هو لا يخلو الزمان من إمام، والإمام في السرداب. طب نعمل ايه احنا في حالتنا بقى؟ احنا عايزين إمام دلوقتي. قال لك ما هو في حاجة اسمها ولاية الفقيه. ايه بقى ولاية الفقيه دي؟ دلوقتي المرشد الأعلى للدولة اللي مش عارفة ايه، وهو قاعد كده الشيطان يقول له أي حاجة يبقى الإمام من تحت بيتكلم. بجد انتوا واخدينها هزار؟ الكلام ده عقيدة الإمامية. فهكذا. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية. فإن المعتزل ليس فيهم من يقول بذلك. بيقول لك الفرق ما بين المعتزلة، هو قال لك متأخري الشيعة، خلينا عملوا نفس الحركة. قال لك بس يفرقوا ايه بقى ده عن ده؟ الشيعة بقى يزودوا، يعني صاحبنا ينفي الصفات ويقول لك كذا وكذا، ده المعتزلي. يجي التاني بقى يروح مزود فينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، طبعا فضلا عن سبهم، فضلا عن تكفيرهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة. شفت الخطأ؟ مفيش شفاعة. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في الصحيح قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال لك ما فيش كلام ده. ولا يخرج منهم أحدا من النار. اللي دخل النار هيخش النار، ما فيش حاجة اسمها يخرج منها، ما فيش حاجة اسمها يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف عكسهم بقى المرجئة. قال لهم ليه بس كده؟ ده ما فيش حاجة خالص، ده احنا كلنا مؤمنين وكلنا حلوين، واللي يعمل بلاوي سودة وما فيش مشكلة خالص، ايه طالما قلبك زي البفتة البيضة انت زي تمام جدا. مهم اللي في القلوب. هؤلاء المرجئة والكرامية والكلابية. الكرامية دي نسبة الى محمد ابن كيران صاحب بدعة في مسألة الايمان بالاسماء والصفات. والكلابية دي نسبة الى ابي سعد ابن كلاب الكلابية واتباعهم. فأحسنوا طارة وأساءوا أخرى. حتى يعني أحسنوا في قصة إن هم ما كفروش المسلمين بالكبائر، وأساءوا في إن هم قال لك ولا اعمل ما بدلك، اعمل كبائر وإيمانك زي هو. يبقى عملوا إيه بقى؟ يعني أساءوا من جهة أخرى. حتى صاروا في طرفي نقيض. يبقى أهل السنة بين المرجئة وبين الخوارج، كما قد بسط في غير هذا الموضع.
والمقصود. هو شيخ الإسلام بعد ما يقول لنا كلمتين يروح يقول لك والمقصود، ما هو كده لازم يدينا حاجة وبعدين يرجعنا دي طريقة ابن تيمية طول الوقت. واللي ما يعرفش يقرأ ابن تيمية بالشكل ده يتوه، انه هيطوف بيك بكل حتة، فمش لازم تبقى مركز جدا هو بيتكلم في ايه وبيمشي يفتح في ايه ويرجع للنقطة التانية ازاي. والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: طار من العلم بفساد قولهم، يبقى ايه عارف انت بالاول خالص ان مذهبهم زي الشيعة وزي كذا وكذا ان مذهبهم باطل، فبالتالي لما يقول لي مرج البحرين يبقى انت فاهم هو اصلا ايه. وطار من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، اما دليلا على قولهم، عندنا نصوص عكس اللي بيقولوها، ابن عباس بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال ان خالدا فيها اي ماكثا فيها مكثا طويلا، وانت بعد كده تقول لي لا ده يا دليل على كفره. طب اعمل لك ايه؟ ده الدليل اهو، الصحابه فيهم الحديث ازاي. وابن عباس ناظر الخوارج الازارقه، لان الخوارج ظهروا في عهده، وفي مناظره طويله جدا مشهوره جدا في كتب السير انه افحمهم في كل ما ذكروا من نصوص، حتى ان جل الخوارج الذين ناظرهم رجعوا عن مذهبهم، قال لهم نقعد نعمل مناظرة علمية وده اسمه الجهاد العلمي، يلا حضرتك قول لي ايه الادلة بتاعتك، يقول له كذا يقول له كذا. من اشهر الادلة اللي استدلوا بيها ان هم كفروا سيدنا علي ليه، هو الاصل ان هم كفروا سيدنا علي، قال لك لانه محى وصف امير المؤمنين، ان هو لما جت المفاوضات بينه وبين سيدنا معاوية في ساعة التحكيم، فجت امير المؤمنين قال له لا احنا مش متفقين على كده، قال له فإن لم يثبت، بص بقى الخوارج، قال لك فإن لم يثبت نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فرح رد عليه ابن عباس رد قوي، قال له تعرف قصة الحديبية؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وقال لي مين بقى اللي كان بيكتب؟ سيدنا علي، يعني نفس القصة، قال لي سيدنا علي لما قال اكتب من محمد ابن عبد الله رسول الله، من رسول الله محمد ابن عبد الله، قالوا له احنا ما بنثبتش ان انت نبي ولا رسول، فلو كنت نبي ورسول كنت خلصت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيل كلمة رسول الله. قال له لما قال النبي لسيدنا علي شيلها النبي ما بقاش رسول الله؟ لما قال له شيلها يبقى ما بقاش رسول الله؟ يبقى بقى ساعتها بقى والعياذ بالله كذا. فأفحمهم في الرد في كل بقى سائر الأمور دي، في مناظرة طويلة جدا لابن عباس في الرد على الخوارج، مهمة تقروها. وطارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة، بص بيقول لك خد بالك أنا بتكلم دلوقتي على تفسير المبتدعة، ممكن تقرأ كتاب حلو تلاقي العبارة فيه شيك جدا وممتعة جدا فتشرب البدع وانت مش داري زي الكشاف، ويدس البدع في كلامه، واكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف اللي هو مين؟ الزمخشري ونحوه، حتى انه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. قال لك أنا بصيت لقيت ناس بتنقل عن الزمخشري مثلا ومش واخدة بالها إنها قاعدة بتحط في بدع، هو عارف إن ده معتزلي بس مش واخد باله إن الحتة اللي هو بيستدل بيها دي فيها اعتزاليات. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة. القرامطة دول احنا قلناهم قبل كده، والقرامطة دول انتوا لو قريتوا في التاريخ ماذا صنعوا بالمسلمين يعني لا تتخيل، ربما صنيعهم بالمسلمين كان أشد من صنيع التتار، فتنة القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضى منها العالم عجبه، يعني تقعد تعمل كده جات ازاي دي، اسمع. ف
فتفسير الرافضة كقوله تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب، قال لك يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. طب منين؟ طيب يعني تبت يدا الإيدين بتوع أبو لهب، إيده دي وإيده دي، اليمين والشمال، اليمين أبو بكر والشمال عمر. يعني شوف لما يبقى الإنسان عنده مذهب أو عنده غل أو عنده كذا، بص يعمل إيه. وقوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني إيه؟ يعني بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، لئن أشركت، أشركت ما جابهاش أشركت بمعنى الشرك، قال لك أشركت فخليت أبو بكر وعمر زي علي في الخلافة يبقى عملك حابط. أبو بكر وعمر ما لهمش في الخلافة، علي اللي كان ليه في الخلافة. وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بص بقى الملاعين يقولوا إيه، مين البقرة؟ عائشة. تذبحوا بقرة، يفسروا البقرة بأنهم إيه؟ عليهم من الله ما يستحقون. وقولهم فقاتلوا أئمة الكفر، مين أئمة الكفر؟ قال لك طلحة والزبير. يعني أصلا الآيات دي نزلت قبل، قال لك آه نزلت في دول، نزلت في طلحة والزبير، هم بقوا أئمة الكفر. مرج البحرين علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين زي ما قلنا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، من الإمام المبين؟ علي بن أبي طالب. يعني إمام يعني كتاب، قال لك الإمام هنا مين؟ علي بن أبي طالب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من النبأ العظيم؟ علي بن أبي طالب. وإن وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، طب مالها دي؟ وليكم الله ورسوله الذين امنوا، مالها دي؟ قال لك هو علي، الايه دي في سيدنا علي، يعني الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه بقى كلهم بقى سيدنا علي. ويذكرون الحديث الموضوع باجماع اهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاه. وقلنا ان الحديث ده ايه؟ حديث موضوع. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول لك نزلت في علي لما أصيب بحمزة، علي يعني أيما كان أعظم مصابا، الرسول صلى الله عليه وسلم أم علي في حمزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جمعت أحزان النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، لم أجد كلام عن ألم النبي صلى الله عليه وسلم في موطن مثل في موطن مقتل حمزة، حتى في وفاة خديجة، حتى في وفاة أبي طالب، ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حزن على حمزة. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة ووجد النساء يبكين فقال ولكن حمزة لا بواكي له، فصلت النساء تبكي إلى الفجر، فاستيقظ فأخبروه أن امرأة من الأنصار ولدت، فقال سموه بأحب الأسماء إلي حمزة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهد حمزة وقد فتت كبده أشاح بوجهه ورق وبكى، أشد مواقف السير على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يقول لك إيه؟ الصابرين النبي صلى الله عليه وسلم، الصادقين أبو بكر، القانتين عمر، المنفقين عثمان، المستغفرين علي. قال هذا جهل، إن هذه الأوصاف يصح أن تنطبق على واحد وتنطبق على المجموع. يعني لسه كنا بنقول اهو اولئك عليهم صلوات، اولئك عليهم صلوات بقت سيدنا علي بس وحمزه وهكذا. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه، فيقول لك والذين معه ابو بكر بس، اشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. فالتوزيع ده هذا ليس من تفسير الرافضه، ده العكس بقى، يعني ناس عايزه تثبت العكس وتعمل كذا فتلوي النص على غير ما أنزل له. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين والزيتون، التين أبو بكر، الزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. إيه ده؟ ما هو بيقول لك عشان نحسن تقراه في كتاب وحد يتضرب في دماغه فبيقفلها لك من الأول. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن طار تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد زي ما احنا فاهمين، إنها دي على مجموع الصحابة مش على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبس. وتتضمن طار جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن الله تعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده. لما نقول نزلت في أبي بكر، احنا سائلين كلامنا المرة فاتت، مش معناها أنها تخص أبو بكر بس، لما قلت لك وسيجنبها الأتقى، يبقى ايه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به ابو بكر، ماشي، وكل من كان على شاكلة ابي بكر صادقا. خلاص اتفهمت. وقوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اريد بها ابو بكر وحده. قلنا مش بس، اسمع بقى، انا قلت لك في الحب الاخرانيين شيخ الاسلام هيلخص لنا بقى نقرا ايه اهم الكتب في التفسير ايه. وتفسير ابن عطيه وامثاله أتبع للسنة والجماعة، يبقى أول تفسير هو شيخ الإسلام بيزكيه تفسير ابن عطية، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. برضو بيقول إيه؟ ياريت كان جمع الكلام بتاع السلف في تفسيره بطريقة أفضل، يعني بيتعقبوا في الحتة دي عشان كان الكتاب يبقى أكثر ثقلا، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. آدي رقم اثنين، يبقى أول تفسير قالك تفسير مين؟ ابن عطية. تاني تفسير، تفسير مين؟ الطبري. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، يقول لك كنت خدت كلام ابن جرير وبعد كده اقول بقى كلامك، اقول بقى انت مجتهد في المسألة ازاي، انما انت بتشيل كلام ابن جرير خالص وبعدين تجيب حتى من عندك وتقول ده كلام المحققين، ده اعتراضه على تفسير ابن عطية. وانما يعنى بهم طائفة من اهل الكتاب الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. فهمت دي؟ يبقى أنا النهاردة السلف بيقولوا، الصحابة التابعين بيقولوا إن الآية دي معناها كذا، تروح أنت شايل المعنى ده خالص وتروح رايح لمعنى تاني، يبقى أنت هتعمل زي أهل البدع. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا، بل في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعدل بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يبقى شيخ الإسلام بيحط لنا بقى دلوقتي قواعد، إن احنا هنبتدي بالتفسير بالمأثور، نشوف كلام الصحابة وما يحتمله اللفظ زي ما اتفقنا، بعد كده إن كان من مذهب صحيح. إنما تخالف كلام الصحابة وكلام التابعين وتفسر الكلام على هواك، يبقى هذا ضلال مبين. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع، ايه اللي بيخلي الناس تقول كلام لا يحتمله الله؟ مبتدع صاحب هوى. البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. خلاصة هيك، يبقى ما قولك في التفسير بالرأي المذموم؟ الرأي المبني على الهوى. واحد اثنين ثلاثة. واحد، أن يعلم أن هذا القول الذي خالفوه هو الحق، القول اللي سبوه المبتدع دول عكسه اللي هو القول السلف هو الحق، وتفسير السلف يخالفهم، وتفسير هؤلاء بدع. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. رد مرج البحرين يتقيان، ترد تقول له ايه؟ يعني احنا بنضحك، لا تكلم كلام علمي، تقول له بكده هات لي دليل ان كلمة بحر في اللغة تعني شخصا، وان كلمة بحر تعني فاطمة او تعني عليا. هات دليل واحد من اللغة، هات لي واحد من العرب فهمه كده ان اللؤلؤ مرجان يبقى حسن وحسين، سمع اي حد يقول اي اسم يبقى كده. لا دليل لا من لغة ولا من اثر ولا من حديث يقول الكلام ده. انت هم حاجة السؤال؟ السؤال هجيب لك، اقول لك كيف ترد على من فسر قول الله تبارك وتعالى مثلا اي اية من الايات اللي جبناها دي وقال كذا، هترد ازاي؟ هتقول انه هذا لا يحتمله لا وجه لغة ولا يحتمله ولا جاء به اثر لا من حديث ولا من قول، فعلى ذلك هذا كلام باطل لا وجه له. بس يعني الامتحان واجابته. يا عيني، اول سؤال ده اتحل خلاص ماشي. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتاخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القران وتفسيره. واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعاني صحيحه لكن القران لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير. الكلام حلو، بس إيه اللي دخل ده في ده؟ قلت لك من تفسيرهم إيه مثلا؟ قال لك إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. حلوة دي. قال لك مثل القلب. إيه اللي دخل فرعون في القلب دلوقتي؟ قال لك ده متكبر وده متكبر. طب ماشي، ما تكبهاش في فرعون دلوقتي، سيدنا موسى مش هيروح لقلبه، ما تقوليش ان فرعون يساوي قلب. هو عايز يقول معنى حلو بس بيجيبه بقى من سكه مش حلوه. يعني عايز يقول معنى الحلو ايه؟ اوعى تطغى يا انسان وتعمل زي فرعون، ما تتكبرش زي فرعون، بس يدخلها في حته ثانيه خالص. فالكلام ده لا يحتمله النص، هي لوي النصوص وخلاص. اي حاجه تضرب في دماغك تبقى كده، زي اللي انا بقى بحذر منه، هي دي خبطت في دماغك احساس كده بالايه، الاحساس ده مش هو المعنى خالص، هي مش احساسك. ها كنت لسه بقول ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. يعني لو انت فاهمها كده بالدماغ، اذ تشعرون بهم باذنه، بيقول لو فهمتها كده ولقد صدقكم الله وعده، فبالتالي حسيتوا بيهم، حسيتوا بالكفرة دول، ها، بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يعني إدكوا بصيرة تحسوا بيها إن ده كافر وإن ده مش كافر وبتاع. بيقول تحسون يعني تشعرون، وتحسون معناها تقتلونهم، عكس خالص. قال ابن عباس الحس القتل، يعني ولقد صدقكم الله وعده إذ تقتلون هؤلاء بإذن الله. فلو حضرتك بقى فهمتها تشعرونه وقعدت تقول لي بقى انا حاسس والاحساس ودي من الحته الحاسه السته وتعمل لي بقى فيها قصص، يبقى قاعدين احنا بايه؟ بنحكي في غير المحكي. وان كان فيما ذكروه ما هو معان باطله فان ذلك يدخل في القسم الاول، وهو الخطا في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ختم بقى الكتاب كله باخر حاجه، اخر عنصر في احسن طرق التفسير، هيقول الكلمتين اللي قلتهم في اول الدوره بتاع المره اللي فاتت. هنقولهم بسرعة بقى خلاص مفهومين لازم نقولهم. قال المصنف: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. قلنا المثال بتاعها إيه؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة ليلة القدر، خلاص. وما اختصر في مكان فقد بسط في مكان آخر. فإن أعياك ذلك، مش عارف تجيب آية تفسرها آية، فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن موضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى عليه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. يعني إيه ومثله معه؟ السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. الفرق ما بينهم إيه؟ هذا يتعبد بتلاوته وهذا لا يتعبد بتلاوته. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجد فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. بعدين: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة لما في الصحابة يبقوا مين؟ الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار محمد بن بشار عن جعفر ابن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني ابن مسعود سيدنا ابن عباس عاش بعده 36 سنة، وفي زمن ابن مسعود كان بيقول ده البحر، يبقى ما بالك بقى البحر ده اللي شهد له ابن مسعود العالم من علماء الصحابة. يبقى ابن عباس ده كان عنده ايه من العلم. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. بيقول لك لو كنت تسمع تفسير سيدنا ابن عباس سواء للنور او سواء للبقرة لو كنت تسمعه لكان الناس الكفرة يؤمنوا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكون من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليرموق زاملتين، اللي هنا قلت لكم هما ايه، صندوقين كبار من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. رجعنا تاني للإسرائيليات، اهي ايه احكامها؟ فإنها على ثلاثة أقسام، اللي انا قلت لكم بكل، انا قلت لك في الاخر خالص بيلخص كل اللي قلناه في الدورة، بيلخصه. احدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك الصحيح. الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فهذا مردود. والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. مثلنا للكلام ده لما قلنا عمر سيدنا نوح مثلا، ايه المشكلة؟ لا نصدق ولا نكذب، مش قصة، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. كان اسمهم ايه بقى؟ زي ما قلنا في الأول خالص، لون ها كلب أهل الكهف طلع ايه؟ عرفت كان لونه ايه؟ وعرفت من أنهي اسمه؟ عرفت اسمه عنطة صح؟ ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ مهمة أوي. أنهي كان شجرة إيه بقى؟ العصاية بتاع سيدنا موسى. وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، يمام ولا حمام ولا ولا صقر ولا نسر، ما هو برضو الموضوع يعني برضو عايز حاجة تقيلة. وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة زي ما قلنا عشان تعرف الحتة المباركة في البركة في البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، أنهي شجرة بالضبط تفرق برضو، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن. مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. يعني يقول لك والله قالوا إيدها، قالوا بطنها، قالوا مش عارفة إيه في الحتة، مش فرقة يعني، بس لو نقلته ما فيش مشكلة لأنه كلام لا طائل من ورائه. كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فاشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام. خلصنا ثلاثة ولا أربعة فرقة؟ خمسة ولا ستة فرقة؟ ستة سبعة ثمانية عشرة إن شاء الله، كام يعني؟ المهم بالنسبة لك يطلعوا كام؟ قصة الإعجاز العددي في القرآن سيبك منها خالص، اشمعنى 19 في القرآن؟ يقول لك أثبت لك أحداث 11 سبتمبر من القرآن، أجيبها لك. السورة رقم 9 التوبة، معدين نروح جيب آية مش عارف 11، معدين السنة كانت 2001 تشوف الرقم 1 تعمل حركة كده تجيب الآية اهي الأحداث اهي. ايه الهم ده؟ ايه الهم ده؟ اي حد عايز يعمل اي حاجة يلاقيها، دور انت بقى. طبعا كلام ما انزل الله به من سلطان، ولا تقول لي 6 ولا 7 ولا 8 ولا 10. ايوه بقى حصل معاك. فقد اشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنه بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحتهم، هم كانوا 7 وثمنهم كلبهم، بس قال بعدها: قل ربي أعلم بعدتهم، ما تتكلمش في القصة دي، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم. لما حد يجي يقول لك كان الكلب كان إيه، قل له إيه؟ ربنا أعلم به. ها اسمه كان إيه؟ عرفته بقى، ما طلعش عنطر، الله أعلم به. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. ما تقعدش بقى تعمل لي عركة على عددهم ايه والطير اسمه ايه واختلفوا وتعمل لي فيها بحث مطول اسم اهل الكهف كان ايه. الكلام ده كله ايه لا طائل من ورائه. فاما من حكى خلافا في المسألة ولم يستوعب اقوال الناس فيها فهو ناقص، اذ قد يكون الصواب في الذي تركه، او يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الاقوال فايضا هذا ناقص. فان صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، او جاهلا فقد اخطا. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائده تحته، او حكى اقوالا متعدده لفظا ويرجع حاصلها الى قول او قولين معنا، فقد ضيع الزمان. فاهم بقى؟ قاعد بتطول. اللي هو انا فاكر لما قلت لي اقول لك مثلا ما قوله ما معنى الاسد، فتقول لي الليس، والتاني يقول الغضنفر، والتالت يقول القسوره، والرابع يقول مش عارف ايه. يا عم ما هو اسد وخلصنا. اي واحده من دول، انما تقعد بقى تجيبهم ما عملتش حاجه غير ان انت بتعدد اقوال على حاجه واحده. فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. اذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. آخر سكة بقى هنروح فين؟ خلصنا القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بكلام الصحابة، بقى لنا إيه بقى؟ أقوال التابعين. كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمع إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهد إذن سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. يبقى أعلم الناس بتفسير ابن عباس مين؟ مجاهد ابن جبر. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع ابن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، زي ما قلنا فيه اختلافات الصحابة دي زي دي، بس ده قالها بمعنى وده قالها بحتة منها، الصراط هو كذا هو كذا، فكلهم حاجة واحدة فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتب في كونه حجة. يبقى إذا أجمع التابعين على قول يبقى حجة، اختلفوا ليس بحجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. خلصنا كده التفسير كله بالمأسور، خلاص تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. آخر حتة بقى تفسير القرآن بالرأي. قال المصنف فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. مجرد الرأي يعني من دماغك كده تفسرها. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده حديث خرجه الترمذي والنسائي لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل ابن أبي حزم، وهكذا روي بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم. وحتى الحديث ده لو صح وقال إيه؟ من قال في القرآن بإيه؟ بغير علم. أما من فسره ففسره بإيه؟ بعلم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء يبقى ما عندوش دليل فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب، فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني أبا صحيح بقى وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا ماشي قول الفاكهة هي المعلومة والأب ماشي. يلا بقى انتوا يلا ما بيتم مفسرين كبار وخدتوا اصول التفسير هيقول اهو اسمع. قال ابو عبيد ايضا حدثنا يزيد عن حميد عن انس ان عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وابا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الاب، ثم رجع الى نفسه وقال ان هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، مش فاهم يعني الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه، يا إما عندك علم فتتكلم به يا إما تسكت. واصل؟ فالمهم إن الصحابة كان يقفون عند ما يعلمون ولا يتجاوزون ذلك. قال المصنف وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر صح، إن الكلام ده واضح إن من السياق إن دول نبت من الأرض، بس إيه بالضبط مرضاش بقى يقول لك إيه يعني وتروح أنت مطلع لي بقى أي حاجة بقى، ما احنا فهلوية، لا ما تنفعش الفهلوة هنا، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الظاهر أن الأب هو نبت يشبه القت، القتة، الأب هو نبت يشبه القت، وهو نبت صالح بمعنى أنه شامل وعام، عام لكل ما يكون نبتا، كلمة الأب عامة في كل نبت، أو هي نبات مخصوص يشبه الإيه؟ القط، القتاية دي حاجة قريبة منه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، وهذا إسناد صحيح. ابن عباس قال لك أتوقف، فابن عباس ترجمان القرآن توقف، وحضرتك مش عايز تتوقف اللي بيتكلم كده وخلاص. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس فما يكون فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. بيقول له إيه بقى اليوم اللي 1000 سنة واليوم؟ قال له طب واليوم اللي 50,000 سنة؟ قال له أنا جاي أسألك ولا أنت اللي جاي تسألني؟ واصل؟ قال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب، حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. قال له بالله عليك لو أنت مسلم قوم، قوم ما تقعدش معايا، اسألنيش في حاجة يا عم، أنا عايز وديني النار. بص الصحابة كيف كانوا، كانوا متورعين عن الكلام في مثل ذلك. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. قال له يا عم روح اسأل حد غيري، السلف كانوا أهل ورع. وابن شوذب قال حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله القاسم بن محمد سعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، يعني عروة بن الزبير. وقال أيوب بن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيد السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. قال له الصحابة ماتوا فما تسألنيش، ما تسألنيش أنا فيما لا أدري. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. قال والله أنا عارف بس يعني بس ما اقدرش اتكلم الا لما يكون بقى الادله واضحه ويبقى الامر ودي الروايه عن ربنا فلازم اخد بالي جدا. وقال ابو عبيد حدثنا هشيم قال انبانا عمر بن ابي زائد عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فانما هو الروايه عن الله. فهذه الاثار الصحيحه وما شاكلها عن ائمه السلف محموله على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فاما من تكلم بما يعلم من ذلك لغه وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عنه هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس. آخر حاجة بقى التفسير على 4 أوجه، اكتب بقى آخر كلمتين وروح. التفسير على 4 أوجه، تفسير وجه تعرفه العرب من كلامها. يعني ايه تفسير تعرفه العرب من كلامها؟ يعني ايه؟ يعني الكهف، عارفين يعني كهف؟ يعني العرش، يعني مثلا اي كلمة ها؟ لا لما يقول طلح منضود عارفين العرب يعني ايه كلمة منضود، عارفين يعني ايه كلمة سرر، عارفين يعني ايه كلمة كذا، واضح؟ يبقى مرج البحرين يلتقيان، عارفين البحرين هما البحرين المعلومين اللؤلؤ والمرجان، عارفين صفة اللؤلؤ وعارفين صفة المرجان، يبقى ده العرب تعرفه من لغتهم. التفسير الثاني: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، وهو تفسير ما يجب اعتقاده زي ايه؟ أقيم الصلاة، قل هو الله أحد. حد يجهل؟ لا يجهل أحد، يعني أقيم الصلاة يعني الثاني لا يعذر أحد بجهالته. ما يجيش حد يقول لي أنا مش فاهم يعني قل هو الله أحد، أو أنا مش فاهم يعني إيه آت الزكاة، مش فاهم يعني أقيم الصلاة، لا، يبقى إيه هذا؟ لا يعذر أحد بجهالته. الثالث: وتفسير يعلمه العلماء، يعني ما أقول لك هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد، إيه ده مش فاهم حاجة، العلماء يفهموا هذه الدلالات وهذه المعاني، لا يعلمه إلا العلماء، زي الألفاظ بتاعتهم دي، زي إيه؟ عام، خاص، مطلق، مقيد، حمل المطلق على المقيد، حاجات من هذا القبيل. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، اللي هو إيه بقى؟ ألف لام ميم، الله أعلم بمراده، كاف ها يا عين صاد، لا يعلمها إلا الله، الله أعلم بمرادها. فمن ادعى أنه يعلم فيها شيئا لا علم له به فقد كذب على الله. يعني ما تيجي تقول لي ألف لام ميم ألف وتجيب لي أي كلمة، يعني مثلا ألف أنا، لام لا، ميم موجود، أنا لست موجودا، إيه ده بقى؟ هي أي ألف لام ميم؟ أو يقول لك لا كلمة أخرها ألف، عارف بقى احنا عندنا كلمات متقاطعة، يعني كلمة أخرها ألف وأخرها لام وأخرها ميم، يلا جمع لي كلمة أخرها ألف، ها دنا مثلا، ها أخرها لام، أي كلمة أخرها لام، أي كلمة، ها أمل، أي بتاع أمل، ها لام ميم، ها أي مهم، أي كلمة بقى، وتعمل لي ثلاث كلمات وتقول لي إيه ألف لام ميم يعني كذا كذا كذا، يبقى ده كذب على الله. فهمتوا؟ فهذا آخر ما يكون في هذا الكتاب الماتع، ودائما إذا ختمنا كتابا نذكر اسم الله الآخر، فنسأل الله عز وجل أن يستودع قلوبنا ما تعلمناه وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.